بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة فيما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة، أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله. والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، ومنه عنوان الكتاب والسكن اسما لما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل حال يتعلق بها أمر شرعي، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها. ومن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة. فحال الإنسان لا تخرج عن الواردات التي ذكرنا، فهو بين نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل حال من هذه الأحوال يتعلق بها أمر شرعي، فمن امتثل المأمور به شرعا في كل حال من هذه الأحوال نال سعادة الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أولهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه في كلام المصنف وغيره تابعا لوقوعها كذلك في القرآن، وأضيفت إليه في كلام المصنف وغيره تابعا لوقوعها كذلك في القرآن. وموجب نسبتها إليه أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، وينتسبون إليه فيعدونه جدا لهم ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يتبعوه فيكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف سابقيه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء، ذكره ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها لأنهم مخلوقون لأجلها. وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس في أصح القولين، فيندرجان في قول المصنف، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا، الأمر بها والخلق لها، فالأمر بها لازم لفظها والخلق لها صريح نصها، وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه لا ينكره أحد يدين لله بدين الإسلام، فالمسلمون كافة متفقون على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وأنهم مأمورون بها.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته، وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. أما التوحيد فله معنيان شرعا، أما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، ولا تقل مترادفين، متحدين في المسمى. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فأل في العبادة هنا عهدية، يراد بها ما أمر به شرعا. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي آحادها. فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة. ومن تلك القرب التوحيد، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله تعالى. فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة، فهما يتفقان في إرادة التقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، فهما يتفقان في إرادة التقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك شرعا له معنيان، والشرك شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار، يوجب على العبد معرفته والخوف منه عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق المشار إليها في قول المصنف هذه الشبكة، فالمراد بها حبالة الشيطان في نقل الخلق من التوحيد إلى الشرك. والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته، فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته وهو المقدم بالطلب. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، فلا يغفر الله من الشرك شيئا لا صغيره ولا كبيره، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيقع نكرة في سياق نفي، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به. ومن مواقع العموم في لسان العرب مجيء النكرة في سياق النفي، ومن مواقع العموم في كلام العرب مجيء النكرة في سياق النفي، فلا يغفر الله شيئا من الشرك. وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد ويجعل في سيئاته، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع له، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. ومن عادة المصنف في تآليفه كافة الاستكثار من إيراد أدلة القرآن للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد من جهة تلقيه، بخلاف الأحاديث فمنها المقبول ومنها المردود. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بمعناها اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، وأصلا من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة، وتجوز أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فتكون قواعد للتوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منه، تفهم أحكامها منه، ومتعلقها هنا التوحيد، ومتعلقها هنا التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم الإسلام، ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتله، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام ولما قتلهم عليه، واستدل على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، الآية، وهي دالة على الأمرين معا، فأما وجه دلالتها على الأمر الأول فهو إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون له هذه الأفراد. وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم، أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بينا بجلاء.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم كما قال تعالى مخبرا عن حالهم وقالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي الآية التي ذكرها المصنف. ثم قال في آخرها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء وذلك يتضمن نفي وجود ولي لله من هذه المعبودات وهو المصرح به في قوله: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الذي كان يعتقده المشركون أن لله معينا يتصرف معه فيما ينفعه فولي الله له معنيان أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده كما قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه كما قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وهي نوعان. الأول شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي أيضا نوعان، أحدهما المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن آلهة المشركين والآخر المنفية عن المشفوع له ومنها الشفاعة للكافر وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله ولا شفاعة والثاني من نوعي الشفاعة شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه وهي كذلك نوعان، أحدهما المثبتة للشافع، ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والآخر المثبتة للمشفوع له ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليلا على الشفاعة المثبتة للتصريح بإثباتها في قوله يشفع عنده فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقوله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين إذن الله ورضاه فمع النفي يكونان مانعين منها ومع الإثبات يكونان شرطين لها واقتصر المصنف رحمه الله على دليل اشتراط الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه فإن الله إذا رضي عن المشفوع له أذن للشافع وإذنه له يكون مع رضاه عنه وقرن في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وحذف متعلق الرضا ليعم فيصير في الشافع والمشفوع له ووجود الرضا يتبعه وقوع الإذن والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف فالله متفضل بها عليه إكراما له وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها والمسموع لي في رواية الكتاب الأول
قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك هو كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم، فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره، فيكون المقصود المعبودات للعبادات، فيكون المقصود المعبودات للعبادات. ويبينه قول المصنف رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين إلى آخر ما ذكر. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى له حظ من ذلك، ولو عبد نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا. والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين توحيد الله، وأصل الدين توحيد الله. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم، فإن قوله: ودليل الشمس والقمر ونظائره، يريد به دليل وقوع عبادتها من دون الله. فتقدير الكلام: ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ودليل عبادتهم الشمس والقمر، وكذا القول فيما بعده. وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف، وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف وتكسر أيضا. والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده. وقوله وينوطون أي يعلقون، وقوله وينوطون أي يعلقون. وللمصنف كلام حسن في تبيين هذه القاعدة ورد ما عرضت به تقدم معنا في كشف الشبهات، فإنه قرر عموم الكفر والقتال لكل من عبد غير الله عز وجل كم وجه؟ عبد العزيز حسن بثمانية أوجه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وهو المصرح به عند المصنف في كتابه الآخر كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل، وتعيين المشركين وصف للكفر الذي وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف: أولا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفروا بالشرك. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من عشرة وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة، ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة، لامتلاء قلوبهم بالخوف، وهم فيها مخلصون يدعون الله وحده، فإذا صاروا إلى البر وكانوا في رخاء لأمنهم ما تخوفوه من الضرر فهم فيها مشركون يدعون مع الله غيره. وذكره بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان. والآية المذكورة تبين حال الأوائل من المشركين، بين الشدة والرخاء، أما حال المتأخرين في دوام شركهم بل اشتداده عند حلول المصائب واستحكام الكرب فتبينه شواهد أحوالهم ومصدورات أقلامهم التي تخبر بصدق عن سبقهم الأولين في الشرك برب العالمين. يعني أن الآية دليل على تحقيق حال الأولين أنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وأما المتأخرون فإذا أردت أن تعرف حقيقة كونهم يشركون في الرخاء والشدة فعليك أن تشاهد أحوالهم إن كنت من البلدان التي بليت بهذا، أو أن تقرأ في مصدورات ما كتبوه فتجد شركهم في كل حال من الشدة والرخاء. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الملائكة من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار ذكر هذا الوجه فرقا المصنف أيضا في كشف الشبهات وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد ومنشأ دعوتهم مع الشهود بفجورهم ومخافة شرهم لأنهم يعتقدون فيهم مع ما هم عليه من حال مقبوحة أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأداء إليهم. الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سحمان. فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحدها الأولون مبنى ومعنى وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى فجحد بها المتقدمون الأولون مبنى ومعنى وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى أفاده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء وسائط، بخلاف حال أكثر من تأخر وإن زعموا خلافه. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا، بل جعل سليمان بن سحمان من الفروق بين الفريقين في كون مشرك أهل هذه الأزمان أسوأ حالا من مشرك الجاهلية أن الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما كان شركهم في الألوهية، وهو يشهد لما ذكرنا. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم ولم يكن الأولون يذكرون هذا والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفا ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وهم في زعمهم كاذبون. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا لحظوتهم عنده أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله. الوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف عند المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ومنهم من يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد والمصنف والصنعاني وحمد بن ناصر ابن معمر وعبد العزيز الحصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله. وبهذا نكون قد فرغنا من بيان هذا الكتاب على ما يناسب المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للسنة فيما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله. والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة وعنوان الشيء ما يدل عليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، ومنه عنوان الكتاب والسكن اسما لما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل حال يتعلق بها أمر شرعي، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند وقوع المصيبة الصبر عليها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها، وعند فعل السيئة سؤال مغفرتها. ومن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة. فحال الإنسان لا تخرج عن الوالدات التي ذكرنا، فهو بين نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل حال من هذه الأحوال يتعلق بها أمر شرعي، فمن امتثل المأمور به شرعا في كل حال من هذه الأحوال نال سعادة الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان: أولهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه في كلام المصنف وغيره تابعا لوقوعها كذلك في القرآن، وأضيفت إليه في كلام المصنف وغيره تابعا لوقوعها كذلك في القرآن. وموجب نسبتها إليه أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، وينتسبون إليه، فيعدونه جدا لهم ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يتبعوه فيكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء، ذكره ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها لأنهم مخلوقون لأجلها. وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس في أصح القولين، فيندرجان في قول المصنف، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا، الأمر بها والخلق لها، فالأمر بها لازم لفظها والخلق لها صريح نصها، فالأمر بها لازم لفظها والخلق لها صريح لفظها. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه لا ينكره أحد يدين لله بدين الإسلام، فالمسلمون كافة متفقون على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وأنهم مأمورون بها. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، أما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان: الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، ولا تقل مترادفين، متحدين في المسمى. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فأل في العبادة هنا عهدية يراد بها ما أمر به شرعا. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي آحادها. فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة. ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله تعالى. فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة، فهما يتفقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار. يوجب على العبد معرفته والخوف منه عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق المشار إليها في قول المصنف هذه الشبكة، فالمراد بها حبالة الشيطان في نقل الخلق من التوحيد إلى الشرك. والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد. فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته، فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته وهو المقدم بالطلب. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، فلا يغفر الله من الشرك شيئا لا صغيره ولا كبيره، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيقع نكرة في سياق نفي، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به. ومن مواقع العموم في لسان العرب مجيء النكرة في سياق النفي، ومن مواقع العموم في كلام العرب مجيء النكرة في سياق النفي، فلا يغفر الله شيئا من الشرك. وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد ويجعل في سيئاته، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع له، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. ومن عادة المصنف في تآليفه كافة الاستكثار من إيراد أدلة القرآن للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد من جهة تلقيه، بخلاف الأحاديث فمنها المقبول ومنها المردود. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بمعناها اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، وأصلا من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة، وتجوز أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فتكون قواعد للتوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منه، ومتعلقها هنا التوحيد، نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم الإسلام، ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، وقاتلهم، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام ولما قتلهم عليه. ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام ولما قاتلهم عليه. واستدل على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، فأما وهي دالة على الأمرين معا، وهي دالة على الأمرين معا. فأما وجه دلالتها على الأمر الأول فهو إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، فهو إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون له هذه الأفراد. وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم: أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة. فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بينا بجلاء.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات، دفع النقائص المعيبات، وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة، وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم كما قال تعالى مخبرا عن حالهم وقالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي الآية التي ذكرها المصنف. ثم قال في آخرها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي لله من هذه المعبودات، وذلك يتضمن نفي وجود ولي لله من هذه المعبودات، وهو المصرح به في قوله: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الذي كان يعتقده المشركون، والولي المنفي عن الله هو الذي كان يعتقده المشركون أن لله معينا يتصرف معه فيما ينفعه، أن لله معينا يتصرف معه فيما ينفعه. فولي الله له معنيان: أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له. وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده كما قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، كما قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وهي نوعان. الأول شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي أيضا نوعان، أحدهما المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن آلهة المشركين، والآخر المنفية عن المشفوع له، ومنها الشفاعة للكافر، وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية، دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله: ولا شفاعة، والثاني من نوعي الشفاعة شفاعة مثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي كذلك نوعان، أحدهما المثبتة للشافع، ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر المثبتة للمشفوع له، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة للتصريح بإثباتها في قوله: يشفع عنده، فمعنى الآية: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، إذن الله ورضاه، فمع النفي يكونان مانعين منها، ومع الإثبات يكونان شرطين لها، واقتصر المصنف رحمه الله على دليل اشتراط الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه، فإن الله إذا رضي عن المشفوع له أذن للشافع، وإذنه له يكون مع رضاه عنه. وقرن في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الرضا ليعم، وحذف متعلق الرضا ليعم، فيصير في الشافع والمشفوع له، فيصير في الشافع والمشفوع له. ووجود الرضا يتبعه وقوع الإذن، ووجود الرضا يتبعه وجود الإذن. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، فالله متفضل بها عليه إكراما له، فالله متفضل بها عليه إكراما له. وقوله مكرم هو بتخفيف الراء، هو بتخفيف الراء، ويجوز تشديدها. والمسموع لي في رواية الكتاب الأول، والمسموع لي في رواية الكتاب الأول.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله، مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، هو كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم، فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره. فيكون المقصود المعبودات للعبادات، فيكون المقصود المعبودات للعبادات. ويبينه قول المصنف رحمه الله منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين إلى آخر ما ذكر. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى له حظ من ذلك، ولو عبد نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا. والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، فأعظم الفتنة عبادة غير الله. وأصل الدين توحيد الله، وأصل الدين توحيد الله. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم، فإن قوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يريد به دليل وقوع عبادتها من دون الله، فتقدير الكلام ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ودليل عبادتهم الشمس والقمر، وكذا القول فيما بعده. وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف، وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف وتكسر أيضا. والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده. وقوله وينوطون أي يعلقون، وقوله وينوطون أي يعلقون. وللمصنف كلام حسن في تبيين هذه القاعدة ورد ما عرضت به، تقدم معنا في كشف الشبهات، فإنه قرر عموم الكفر والقتال لكل من عبد غير الله عز وجل كم وجه؟ عبد العزيز حسن بثمانية أوجه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه، ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها، تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وهو المصرح به عند المصنف في كتابه الآخر كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل، وتعيين المشركين وصف للكفر الذي وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف: أولا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفروا بالشرك، ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 10 وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة. أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة. فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة لامتلاء قلوبهم بالخوف، وهم فيها مخلصون يدعون الله وحده، فإذا صاروا إلى البر وكانوا في رخاء لأمنهم ما تخوفوه من الضرر فهم فيها مشركون يدعون مع الله غيره. وذكره بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان. والآية المذكورة تبين حال الأوائل من المشركين، تبين حال الأوائل من المشركين بين الشدة والرخاء. أما حال المتأخرين في دوام شركهم بل اشتداده عند حلول المصائب واستحكام الكرب، فتبينه شواهد أحوالهم ومصدورات أقلامهم التي تخبر بصدق عن سبقهم الأولين في الشرك برب العالمين. يعني أن الآية دليل على تحقيق حال الأولين أنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وأما المتأخرون فإذا أردت أن تعرف حقيقة كونهم يشركون في الرخاء والشدة فعليك أن تشاهد أحوالهم إن كنت من البلدان التي بليت بهذا، أو أن تقرأ في مصدورات ما كتبوه، فتجد شركهم في كل حال من الشدة والرخاء. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، من الملائكة، من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، ذكر هذا الوجه فرقا المصنف أيضا في كشف الشبهات. وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد. ومنشأ دعوتهم مع الشهود بفجورهم ومخافة شرهم، لأنهم يعتقدون فيهم مع ما هم عليه من حال مقبوحة أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأداء إليهم. الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سحمان. فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله، فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحدها الأولون مبنى ومعنى، وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى. فجحد بها المتقدمون الأولون مبنى ومعنى، وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى، أفاده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء وسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف حال أكثر من تأخر وإن زعموا خلافه. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا، بل جعل سليمان بن سحمان من الفروق بين الفريقين في كون مشرك أهل هذه الأزمان أسوأ حالا من مشرك الجاهلية، أن الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما كان شركهم في الألوهية، وهو يشهد لما ذكرنا. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء به، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفا، كما في تلبيتهم المذكورة آنفا. ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، وهم في زعمهم كاذبون. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا، لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا، لحظوتهم عنده، لحظوتهم عنده. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله. الوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله، فكانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف عند المشاهد أعظم من العكوف في المساجد. وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ومنهم من يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد والمصنف والصنعاني وحمد بن ناصر ابن معمر وعبد العزيز الحصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله. وبهذا نكون قد فرغنا من بيان هذا الكتاب على ما يناسب المقام.